تحذير حتى يعطينا أن هناك مقدمات تقع في بداية الأشياء. لما يخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم عن الصغار فيقول اضربوهم عليها لعشر، عن الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين اضربوهم عليها لعشر، قال وفرقوا بينهم في المضاجع. عندما ترى الإعجاز النبوي هنا الآن ترى أن هناك إعجاز عجيب جدا، وهو أن هذا السن سن عشر سنين أو ما قارب عشر سنين يكون في فورة الفوران للشهوة وبداية خروج العلامات سواء عند الأولاد أو عند البنات أو غير ذلك من الأشياء. أيضا ما تتعرض له حتى النساء العاملات في أماكن مختلطة مثلا من تحرشات جنسية سواء باللفظ بالهاتف أو سواء بالأفعال، بعض الرجال لا يتحاشى أنه يفعل هذا الأمر، وربما نحن نلوم الرجال وربما تكون اللائمة على بعض النساء من لباسهن من هيئتهن من جلوسهن من غير ذلك من الأشياء. إذن دعونا نؤصل اليوم هذه الظاهرة، دعونا نتكلم عنها بكل وضوح. نحن في هذا الربيع الأسري بأمس الحاجة إلى إدراك هذه الأخطار التي يعني تريدنا. يعني فتاة تقول أنا في الثانوية يا شيخ أدرس واكتشفت أن أخوي الذي في الإعدادية متوسطة يتحرش بأخواتي الصغيرات اللي أعمارهم في خمس ابتدائي وسادس ابتدائي، تقول أنا ما أدري ماذا أفعل الآن، يعني أنا كيف يعني كيف أصارح أخوي، كيف أقول حق أبوي، كيف أقول حق أمي، كيف كذا وكذا من الأشياء. قد تكون مثل القضية هذه. أنا لو قلت لكم أنتم الآن أيها المشاهدون والمشاهدات ممكن تشاركونني الرأي، ممكن ودي تعرضون علي حلول. هذه قضية مثلا الآن لو اكتشف أحد الأبناء أو البنات مثل هذه الظاهرة ماذا يفعل يا ترى أهل البيت؟ لو اكتشف مثلا أن الابن مثلا يكثر النظر لأخته وهي في دورة المياه داخله، يحاول يتابعها إلى دورة المياه، يحاول أنه ينظر من أسفل الباب، يحاول أنه يطالعها وهي نائمة، يحاول أن يخلع الغطاء وهي نائمة، غير ذلك من الحركات، غير ذلك من الحركة. العكس صحيح، لو اكتشفت أن البنت هداها الله عز وجل تتابع أخوها، تحاول تجلس قبال وجهها، تحاول أن تجلس في زاوية معينة في أشياء معينة. يعني لابد أن يدركون بعض الآباء وبعض الأمهات أن هناك قضايا تقع داخل البيت والجو الأسري لابد أن نحن نوليها أهمية بالغة جدا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع قال وكلكم مسؤول عن رعيته. هي لا تفكر أنت، يعني تخيل أنت الحين جالس في البيت لو ما عندك فلوس أو أموال حق بكرة كيف تكون متضايق ومكتئب جدا؟ تخيل العكس، أنت ما عندك عوامل تقوية تربوية تعليمية توجيهية. يعني مثال الأخت اللي هذه الآن غيرها تقول إحدى الأخوات اكتشفت أن والدي يتحرش بأخواتي اللاتي في سن 18 و19 سنة، لدرجة أنه بدأت أمور وسلوكيات، أمي دائما برا البيت، خواتي بدأ يعني أبوي يستخدم معهم أساليب غير طيبة جدا. أنا أسألكم كلكم المشاهدون ماذا تفعلون مثل القضية هذه؟ كيف يمكن أن تتعاملون مع أب يعيش بهذه الصورة؟ تقول إحدى الأخوات أيضا أبو زوجي اكتشفت أنه دائما يقول تعالي سلم علي، تعالي حييني، تعالي كذا، لدرجة أني إذا جيت أسلم عليه يعني يضمني بطريقة ضم معينة أني أنا أشمئز من طريقة الضم هذه. أنا ما اكتشفت الموضوع، بل لدرجة يقول لي تزيني، عاد لبسي غيري هاللبس، أبو الزوج مو بالزوج، أبو الزوج الآن هذا يفعل هذا الأمر. تقول اكتشفت أن الرجال وراءه أشياء الآن لا أطيق ما أراه من سلوكيات. أنا ودي أقول لكم أنتم ماذا تفعلون في مثل هذه إيش الحالة؟ هذه تحرشات، ماذا تفعلون معها؟ البنت الآن التي وصلت ل 14 سنة و 15 سنة 16 سنة التي أخوها بدأ يمارس معها حركات أو سلوكيات، طالب من الطلاب اليوم يعني يقول لي أحدهم الآن أنا موظف لا أزال أعيش أزمة نفسية بسبب ما تعرضت له، تخيلوا ما تعرضت له من تحرشات أنا يوم كنت في الثانوية. يقول ثالث ثانوي كان علي يوم عذاب وتعب نفسي شديد من الطلاب، من التحرش، من التعليقات التي كانوا يعلقون علي بتلك التصرفات، حتى أصبت الآن بأزمات نفسية. أنا لا أستطيع، لم أتزوج، حتى الزواج الآن لم أتزوج بسبب ما أعيشه. إذن أنا ودي أن نحن نقف الآن، ودنا نقف وقفة مهمة جدا حتى ندرك هذا الموضوع. يحتاج منا إلى إدراك حقائق هذا الأمر، لا سيما في الانفجار الإعلامي. أنا يعني أشكر من خلال هذا المنبر الإخوان جميعا اللي معنا في فريق الإعداد لهذه الأمور ومشاركتهم، ثم أخص حقيقة الإخوان في تويتر معنا، فعندما طرحنا هذه القضية يعني عليهم خلال الـ 24 ساعة الماضية لاقت قبول سوف أذكره بعد قليل، ومشاركات رائعة منهم في الأسباب. وأنا بودي الآن تخرج معكم الصفحة الآن على تويتر، ما يمنع أن تشاركونا الآن، ونحن سوف يعني نقف وياكم وقفة رائعة إن شاء الله تعالى. هذا فاصل ثم بعد ذلك واصلوا معنا حتى نقف على تقارير حقيقة هذا الموضوع في أسبابه وأموره.
وعد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل. يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصان الرسول. وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان، من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان.
حياك الله يا أم إبراهيم، تفضلي أم إبراهيم.
يا أهلا يا شيخ،
حياك الله يا مرحبتين والله.
بس حوسط.
نعم يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جدا يعني أبارك وحيي البرنامج هذا.
الله يحييك.
استخرت فيه بأنه فيه يعني شيخ يتكلم على هذا أمن موضوع يعني كلش.
كيف؟
حساس، موضوع حساس جدا.
نعم.
بس مثل ما قلت حضرتك أشياء هذه يعني موجودة حاليا في مجتمعنا العربي، ما نقدر يعني نخفي هذا الشيء يعني صراحة. وباركك بأنه
طيب يعني حنا الآن لما نؤمن بوجود هذا يا إبراهيم، لما نؤمن بهذا الأمر، أنت في نظرش وأنت تعيشين في دولة أوروبية الآن، شيء ما هي الأسباب؟
الأسباب يمكن أنا بنظر يعني نظرتي هي بأنه أنا عندي الخبرة من هذا الشيء، مو شخصيا بس أنا أعرف عوائل وبنات أخوات يعني الفقر هو أهم هذا الشيء صراحة.
الفقر
العائلة الفقيرة اللي الأولاد والبنات ينامون في غرفة واحدة يا شيخ، وفي يعني هذا الشيء كلش موجود في مجتمعنا العربي خاصة الإسلامي. عندنا الفقر، عندنا الصبيان والبنات في غرفة واحدة ينامون، البنت متتغطى مثلا، الابن يشوف يعني مثل ما قلت حضرتك بأنه السن العاشرة والدعش واثناعش كله سن حساس جدا، وممكن يعني هذا الشيء يؤدي بأنه التحرش الجنسي يبدأ من أمر مبكر.
أحسنت، يعني أنت وقفت لنا على فائدة إن شاء الله بنعلق عليها بعد قليل في مسألة يعني أن التحرش الجنسي بعض الأحيان يعني نسأل الله السلام والعافية يبدأ من سن مبكرة.
طبعا.
وهنا تبدأ الخطورة أيضا، يعني بداية من سن مبكرة أيضا بداية خطورة.
وطبعا والأهل يعني يوفرون عليهم النفس بأنه صبيان وبنات ينامون نفس الغرفة، ويقولوا بأنه عادي هم خوان وخوات، شنو يعني خلي ينامون. وهذا الشيء يكون سبب يعني في عندي أخوات مسلمات يعني متعرضات للتحرش الجنسي من قبل خوانهم الكبار اللي نايمين معاهم في نفس الغرفة يا حضرة الشيخ، يعني نفس الغرفة خوان.
حتى الخوال أيضا؟
يا خوان، أخ، خال، أب، عم، صديق الأب، صديق قريبهم، ابن عمهم، ابن عماتهم، يعني في نفس الغرفة ينامون سبب الفقر. وهذا يؤدي إلى تحرش جنسي، والبنت هنا تكون المظلمة اللي ما عندها أحد، وما ما حتى معني
لا خير إن شاء الله يا أم إبراهيم. حقيقة نشكرك على مشاركتك الواضحة ويعني الكلام الرائع هذا الذي يحمل المصداقية، وإن شاء الله توجه الرسالة. شكرا يا أم إبراهيم، مبارك الله فيك وأهل السويد جميعا وياكم. أنا بودي أن أقول يعني كانطلاقة الآن لنا بعد هذه المقدمة التي قدمناها في أسباب التحرش وانتشاره، يعني أم إبراهيم ذكرتنا بقاعدة مهمة جدا لا بأس نحن نقدمها الآن، أن التحرش الجنسي في بعض الأسر يبدأ مبكرا، يبدأ إيش؟ مبكر، وأيضا ينتهي في بعض الأسر متأخر. انتبهوا معي للقاعدة هذه، يبدأ مبكر، يعني تجد أطفال في السادسة في السابعة في الثامنة يبدأ معهم هذا الأمر، حتى في الخامسة البعض يبدأ معهم هذه الصور التي سوف أتكلم عنها بعد قليل، وقد يتأخر عند بعض الناس لدرجة أن بعض الناس تجد ربما يكون مقعد أو كبير في السن ولا يزال يتحرش بخادمات، يتحرش ببنات، يتحرش بأولاد البنات، ببنات البنات، إلى غير ذلك من الأشياء. وسوف أذكر لكم أنا مظاهر، طبعا لا أستطيع في هذه الحلقة أنني أشبع الموضوع، فلذلك يحتاج منا إلى لقاء آخر إن شاء الله حتى نضع النقاط فيه على حروف تكون إيضاح لقضية انتشرت في واقع المجتمع. المجتمع العربي عموما، الحياة، الأعراف، غير ذلك من الأشياء سببت له أن حتى الطفل الصغير، يعني أنا أذكر تجيني حالات استشارات أولاد أو بنات يقول ما أقدر أقول حق أبوي. الولد يتعرض لتحرش جنسي الآن مثلا لا يستطيع أن يخبر والده، السبب ما هو؟ طبعا لا يخفى عليكم وجود عوائق بين الأب وبين الأبناء، عدم وضوح الأب مع الابن، يعني الابن مثلا يكون عمره 10 سنوات يتعرض لتحرش في المدرسة أو برا المدرسة أو في الشارع أو في غيره أو في حتى في الحي أو حتى من أقاربه من أعمامه من أخواله ممن هو أكبر منه مثلا في السن، لا سيما الآن مع الإجازات. الإجازات هذه لا تورث لنا الخير، أنا أقول بكل صراحة، يعني الإجازات لا تورث لنا الخير. يا مرحبا بأهل أفغانستان، تفضل يا أخ عبد الرؤوف.
عبد الرؤوف من أفغانستان من ولاية فراس.
حياك الله يا أستاذ عبد الرؤوف،
بارك الله فيك في برنامج هاتينا.
الله يحفظ. كيف حال الجماعة في أفغانستان؟ عساكم تتابعون مثل هذه البرامج.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، المسلمون جيدون ونسأل كل المسلمون في كل العالم الجيدة.
حيا تفضل يا أستاذ عبد الرؤوف، تفضل.
طبعا بارك الله فيك. الشيخ أسألك سؤال، ماذا رأيكم في برنامج الفاحشة من العالم بخصوص السلبيون والغربيون؟ ماذا رأيكم من العالم الإسلامية، من الدول الإسلامية؟
كيف؟
ماذا رأيكم؟ ما المسؤولية من الدول الإسلامية؟ ما المسؤولية من الدول الإسلامية من التلفزيون الفاحشة في العالم مثل الحيوانات؟
والله وضح لي في لغتك شوية أستاذ عبد الرؤوف، وضح لي في الكلام.
ماذا رأيكم؟
مسؤولية الدول، أيوة.
ما المسؤولية العالم الإسلامية من التلفزيون الفاحشة؟ تقديمون الفاحشة في كل مكان وفي كل العالم.
أبشر إن شاء الله يا أستاذ عبد الرؤوف. شكرا يا أستاذ عبد الرؤوف على يعني كلامك الرائع. طبعا أنا مسرور باتصالات تأتينا من دول ليس من العادة أن تأتي تفهم لغتنا وتفهم كلامنا، وحتى إخواني يتصلون بمن يعني أفريقيا، من بلجيكا، من غيرها. أنا أرحب بالجميع جزاهم الله خير. أعود يا أحبابي جميعا إلى قاعدة نبدأ انطلاقة من ورائها، وهي فقه باب التحرش. هذا فقه باب إيش؟ باب التحرش. لابد أن نعرف أن هذا الدين الإسلامي الذي قال الله جل وعلا قل للمؤمنين إيش؟ قال يغضوا من أبصارهم. ولما قال صلى الله عليه وسلم قال العين تزني، قال وزناها إيش؟ النظر. قد يقول قائل منكم يعني العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش. سبحان الله، ما واقع الزنا؟ وأنا أطرح محاضرات نيران الشهوات وهي موجودة على الإنترنت، من أراد أن يرجع إليها. يعني وقفت على وقفة مهمة جدا، وهي أن الحقيقة أن العين تزني، واليد تزني. كيف؟ العين تزني بإشباع النظر، إشباع النظر، نسأل الله السلامة والعافية. والعين واليد تزني بالبطش، أي بممارسة التحرش الجنسي، نسأل الله السلامة والعافية. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء طبعا جزاكم الله خير ويا حياتين. بالنسبة لموضوعكم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبي عندي حل، لكن إذا عندي خطأ يا شيخ ممكن تحل.
تفضل يا أم أحمد.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فرقوا بينهم في المضاجع.
نعم.
فالشيء الأول بالنسبة للحل، هذا أول حل. ثاني شيء إن الأم أو الأخت أو اللي تشوف تلاحظ في البيت مثلا بإمكانها تنبه البنت على أشياء خصوصية، يعني يمكن إن شاء الله البنت ما تفهم شيء، هي تحاول تفهمها تعلمها أشياء خصوصية عشان ما تقع بشيء. شيء ثاني بالنسبة للولد، تحاول يعني تنبه إنها فهمت شيء أو على الأقل بطريقة غير مباشرة إنها فهمته، وتحاول تبعد مثلا البنت عنها أو البنات عنه. شيء ثالث وبالنسبة للزواج الأولاد مثل مثل هذه الحالة، طبعا الدراسة ما تكون حجة، لأن في سبحان الله في بنات أنا أعرفهم مكملين الدراسة ودارسين ومع هذا متزوجين وما شاء الله مصروفين، هذا مو هو أعتقد أنه حاجز أو مانع. هذا بالنسبة للحل اللي عندي.
جزاك الله خير، جزاك الله خير والله يا أم أحمد، شكرا لك يا أم أحمد. إذن الآن إذن إحنا إذا فقهنا هذا الباب، حاولنا أن احنا يعني نتعرف إلى حقائق مثل هذه الأشياء، إدراك مثل هذه الأمور، عرفنا أن ندخل إلى هذا الموضوع حتى ندرك القضايا. فإلى أول الأسباب من وجهة نظري، وسوف أعرض وجهة نظر الإخوان الآخرين الذين شاركوا معنا. دعونا نبدأ أولا برأس الهرم. رأس الهرم الوالدين، الأب والأم، هؤلاء هم رأس الهرم داخل البيت. دعونا ننطلق منهم اليوم، ننطلق اليوم منهم. أول مسألة مداعبة الوالدين، يعني عندما يداعب الأب الأم أمام من؟ أمام الأولاد، بدأ الخطر هنا. عندما يكون الأب يقول بعض العبارات والكلمات أمام الأبناء، بدأ الخطر هنا. عندما يمارس بعض الآباء مع زوجته بعض الممارسات والكلمات والحركات أمام الأبناء والبنات، يعني هنا تبدأ القضية في إدراك يعني الموضوع. أم إبراهيم من إيران تفضلي.
ألو.
تفضلي أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالحال.
حياك الله، يا مرحبا يا أم إبراهيم. تفضلي أم إبراهيم.
أنزل ممكن أسألك سؤال؟
اسألي يا أم إبراهيم.
أنزل أنا مسيرة عن الحمال.
اي
يمكن اكل دواء في رمضان؟
تاكلين بالنهار؟
لا يعني دواء منع الحمال يعني علتي الدوره. اي
يعني تاكلين قصدك انت الحبوب عشان ايقاف الدوره في رمضان؟
اي اي
اي ما في شيء يا ام ابراهيم، يجوز هذا الامر اذا كان من اجل الصيام وانت بحاجه لا تستطيعين فيما بعد ذلك، واهم شيء ما يكون يضرك يا ام ابراهيم. أم إبراهيم.
كسمعك.
أقول لك ما في شيء إن شاء الله، وإذا تركتيه أفضل، فهذا عذر عذر الله النساء فيه، عذر الله المرأة أنه يعني، لكن إذا كنت تخافين يفوتش العشر الأواخر ليلة القدر تفوتش هذه العبادات لا بأس بذلك. حياك الله يا أم إبراهيم، سلم على الجماعة بإيران. لذلك أنا أقول مداعبة الوالدين لابد أن تكون مقننة، يعني بعض الآباء لا يتحاشى أن يعمل بعض الحركات أمام أبنائه. للأسف أن يقول بعض الآباء ما يفهمون العيال، هذه حجة الأولى، صغار حجة ثانية، ما انتبهوا حجة ثالثة، كل كلام ما ينبغي. يعني أنت عندما تمارس أيها الأب بعض السلوكيات أمام أولادك أمام بناتك وهم يرونك الآن، ماذا تعلق في أذهانهم؟ تعلق في أذهانهم. الأمر الآخر، ألبسة بعض الآباء أو بعض الأمهات، يعني بعض الأمهات الآن تلبس ألبسة تجعل أبنائها المراهقين وغيرهم يشاهدون مناظر ما ينبغي أنهم يرونها، بحجة الأم شو تقول؟ أنا في البيت، أنا أخذ راحتي، أنا قدام عيالي، طيب يا أختي الفاضلة عيالش وعلى العين والرأس، لكن بقول لك شيء، عيالش مراهقين، أما لهم شهوة؟ أبنائك عندما تلبس أنت ألبسة أيها الأب، ما الفائدة؟ حتى تأتيني اتصالات غريبة بعض الأحيان، يقول لي بعض المتصلين يقول لي يا شيخ يعني ما حكم الواحد لو وقعت عينه على مثلا على النظر لأعضاء أبوه أو أعضاء أمه، تسأل السؤال هذا ليه؟ فيقول لك والله ألبسته ما هي كويسة. شفتوا كيف السبب أنتوا؟ تفضل يا أم محمد من بلجيكا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أود أن أشكركم على البرنامج لأني من متابعي برنامجك منذ زمن.
ما شاء الله ما شاء الله.
وأتمنى أن تدعو معنا يا شيخ أن يصلح لي لشحوز على الدرية.
السؤال يا أم محمد؟
أنا أود أن أسأل عن سؤال خارج الموضوع.
هي تفضلي.
أنا عندي أخ مريض بالوسواس القهري، ما هي الحلول لكي؟
طيب يا محمد، إيش نوعية الوسواس اللي يأتيه أكثر شيء؟
هو مريض بالوسواس، كان هنا في أوروبا ثم رجع إلى المغرب ومريض الآن، وهو لا ينام، يقول أني لا أنام.
لا ينام؟
لا ينام ونام.
كيف؟
دائما يقول أنا في آلام ولا أنام بالليل. لا
أي ما ينام بالليل ودائما معه آلام.
دائما معه آلام. ذهب إلى كثير من الأطباء ولكن أعطاه أدوية ولكن.
هل ذهب إلى أحد الرقاة يا أم محمد؟ هل ذهب إلى أحد الرقاة جيد ويعرف يشخص الأمراض النفسية؟
لم يذهب إلى أحد الرقاة.
أنا أنصح أن يذهب إلى أحد الرقاة جيد يشخص الأمراض النفسية، وبإذن الله سوف يجد العلاج بإذن الله. وأوصي أخوك بالأذكار والأوراد والحرص على قراءة القرآن، فإنه شفاء لما في الصدور.
شكرا لكم يا شيخ.
الله يحييك يا أبو عبد الرحمن، تفضل. الله يسلمك.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
العافية ونحبك في الله يا شيخ.
ونحن كذلك، أحبك الذي أحبتنا من أجله، مرحبتين والله.
أنا أول شيء ما أعرف اليوم الحلقة عن شو تتكلمون.
عن التحرش، عن التحرش الجنسي يا أبو عبد الرحمن.
التحرش الجنسي.
نعم.
بل أنا عندي استفسار ثاني يا شيخ.
تفضل.
بس بغيت استفسر للمرأة اللي تخرج من زوج من بيت زوجها، شنو يحكم عليها القاضي؟ صار لها أكثر من شهرين لا أهل لا شيء، حاولنا كل الطرق نرجعها بيت أهلها وبيت الزوج لين الحين ما رجعت، فشنو تحكم على هذه المرأة؟ لا تسمع كلام زوجها.
شو أسباب الخروج يا أبو عبد الرحمن؟ شو أسباب الخروج؟
تقول طالبة الطلاق للضرر وراحت المحكمة والقاضي لغى الجلسة.
شنو معذرة في السؤال هذا؟ شنو نوع الضرر؟
تقول إنه يعني مثل ما تقول إنه يعني أنا طقيتها من 3 سنوات كانت فيه ل4 سنوات والحين راح اشتكيت وكذا. يعني مثل ما تقول تفاهم في البيت وكذا، فلين الحين مثل ما تقول هي راحت وطلعت من البيت، لا راضية ترجع بيت زوجها ولا راضية ترجع بيت أهلها، فخارجة في البيت وحاولنا كذا مرة مع النيابة ومع
أبو عبد الرحمن. خل رقمك عند الأخوان في الكنترول وأنا أتواصل معك إن شاء الله بعد الحلقة. تفضل يا أستاذ المنصوري من ألمانيا، تفضل.
حياك الله يا شيخ، السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتنا فيه والله، يا مرحبتين.
البرنامج المفيد الشيق الطيب هذا.
جزاك الله خير والله، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الشيخ أنا عاني من مشكلة مع طفلي، إنه يعني ما يفارحني، دائما حسسني إنه في مسافة بيني وبينه أو تباعد يعني مثل هالشيء.
كم عمره؟
تقريبا 13 سنة.
كيف اكتشفت انه ما يصارحك؟
يعني مثلا مره من المرات يا شيخ قال لي انا محتاج مبلغ، قلت له طيب يا ولدي ليش محتاج المبلغ هذا؟ سمي لف ويدور وما قال لي بالضبط شو، لما لغايه ما انا عرفت يعني من عن طريق امه يعني. فانا ما ادري يعني
هل انت ممكن، هل ممكن انك تساله تقول له يا ولدي تحتاج شيء ومن هذا القبيل؟
والله يا شيخ الحمد لله، نعم انا ما عندي تقصير عليهم، واقولهم بين كل فتره وفتره اجلس معهم يا عيالي هل في تقصير مني، هل انا مقصر؟
لا انا ما ودي انك تقول كلمه في تقصير مني، يعني مثلا أنت، ولذلك يعني هذه رسالة مهمة جدا أقولها لجميع من معنا الآن يتابعونا، إذا ولدك مر عليك يوم يومين أربعة أيام أسبوع ما يسألك أيها الأب عطني، لابد هنا تضع استفهام، هل يأخذ من أمه الولد؟ إذا الولد منين المصادر المالية؟
يعني أنا المتكفل الوحيد يا شيخ.
أحسن. أنا أقصد الولد الآن خمس أيام ما يسأل، ما يقول عطني.
إيه صدق.
معناه هنا استفهام.
صح يا شيخ.
فلا بد أن الآباء والأمهات، يعني لاحظت عند ولدي مثلا 500 ريال، ولدي في عمر متوسط، منين له الفلوس هذه؟ لا أنا عطيته، لا أنا كذا، يعني لا بد أن يكون الأب بصير. فلذلك أنا ودي يا المنصوري، ودي أنك الله يسلمك حقيقة تحاول تعطي الولد مصروف وتشوف مدى يعني انتهاء من بقائه.
الشيخ تعرف انا عاملهم نظام شهري، يعني اعطيهم مصروف شهري، وسالتهم هل
ما يصلح ما يصلح شهري. ما يصلح شهري. انت في المانيا والالمان وغيرهم يطبقون قاعده نصف الشهر.
ايه
صح ولا لا؟
صح يا شيخ.
فانت عطوا بالنصف الشهري، لا تعطيه بالشهر او بالاسبوعي
ان شاء الله،
علشان تكتشف العمليه، ونسال الله يوفقنا واياك.
الله يبارك فيك.
حياك
الله. والدك حاجبني في المانيا علاج، الله يرحمه.
الله يشافيه يا رب ويعافيه.
رحم الله والدك. شكرا.
ارجع الى قاعدتنا الاولى، وبرجع للمتصلين حقيقه عشان ما يحطون في خواطرهم علينا، وهي قضيه الاب والام لابد يدركون ان بعض القضايا المداعبات او ما يكون داخل غرفه النوم لا يكون في صاله البيت. لا يكون في صاله البيت. حتى بعض الحركات أو بعض الأشياء لا ينبغي للأب والأم يعملها، لأن قد تقع عين الولد، قد تقع عين الولد على تصرف من والده أو تصرف من والدته. يعني من الذي سوف يمسحها أو سوف يزيل هذا الموقف من نظر الابن أو نظر البنت عندما رأت والدها ب30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة يمارس هذا الأمر؟ إذا لابد أن ندرك نحن أننا أمام موضوع مهم جدا ينبغي فيه الرعاية و الاهتمام. آتي إلى أم إبراهيم من السويد. أم إبراهيم وقعت لنا على سؤال هام جدا، وهي أثر الفقر. أقول الفقر سبحان الله طاغوت جبار مهلك. الفقر قد يقود الأبناء، ولذلك أنا أقول لكل تاجر يسمعني الآن وكل منفق يسمعني الآن أو غيرهم ممن يبنون المساكن للفقراء، أقول أنه ينبغي في الحقيقة أن ندرس مسألة تسكين الفقراء مع بعض في مكان واحد، تسكين الفقراء مع بعض في مجمع واحد، تسكين طبقة يعني دونية في المجتمع مع بعض في مكان واحد، لأن هذا فقر. سوف يلجأ الفقر أبناء هؤلاء وغيرهم إلى ممارسات وإلى أشياء مؤثرة جدا. أم راكان من أمريكا، تفضلي. تفضلي يا أم راكان.
شيخ احنا نشكرك على هذا البرنامج الحلو.
جزاك الله خير.
شاشة التي في والبرنامج كثير مهم بالنسبة تطرحه هي، هل احنا بنعاني احيانا من هذا التحرش الجنسي من يجي نسافر على الفيكيشن، يجي على الدول العربية نتعرض لهذا الاشي كثير؟ شو رأيك انت بالنسبة لهذا الشيء اللي انا هلا بحكيه؟ يعني مثلا احنا من نمشي هون بالاسواق عندنا ما حدا يقدر يتعرض لنا او يتحرش فينا، نتعرض لهاي الشغلات اكثرها بالبلاد العربيه.
اي واضح السؤال، واضح. في سؤال اخر يا مراكان؟
اما الطريقه الثانيه اللي انت حكيت عنها، اي نعم، اللي الاطفال بيبينوا من هم وصغار طريقه حركتهم، العلاقات الأهل مع ناس ثانية، الأطفال من يندمجون مع أطفال ثانية كيف يكون تربيتهم أو أسلوبهم، هذا اللي يخلي أحياناً الأطفال يبدأون إلى تحرش الجنسي من عمر مبكر.
جزاك الله خير يا أم راكان وبارك الله فيك. نأتي لأم إبراهيم أيضا. يعني من أخطائنا عندما يكون فعلا الفقر يلتجئ إلى مسألة تسكين الأبناء مع بعض في مكان واحد، وهنا الخطورة الآن، عندما يسكن الأبناء والبنات في غرفة واحدة، في غرفة واحدة تبدأ القضية الثانية، خصوصا في سن إيش؟ في سن طفرة العلامات عند الأبناء أو عند البنات. وكما قالت يعني أم إبراهيم يعني أيضا لما يسكن الخوال أو العمام أو غيرهم مع بنات هنا المسألة تبدأ الخطورة. الشيطان ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان لا يترك الإنسان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن الشيطان يتسلط علينا تسلط عجيب جدا لا يسلم أحد. لابد أن ينتبه الإنسان. قد يكون الإنسان والله يقول أنا أنام مع خالاتي أنام مع عماتي. لا هنا وقفة. الابن مجرد ما وصل 10 سنوات 9 سنوات أو مثل ما قالوا الأخوان والأخوات يعني مثلا بدأت معاه المراهقة مبكرة لا ما ينام معهم يعني قدر المستطاع ما ينام معهم بأي حالة من الحالات. أم بدر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أول شيء أن أشكركم على البرنامج الشيق.
جزاك الله خير يا أم بدر.
جزاكم الله ألف خير. بس أحب أسألك في سؤال الصلاة يا شيخ لو
سمحت. اتفضلي.
يعني أنا عندي شغلي بيبلش من الصبح لين المغرب.
طيب.
أوكي يعني لما أرد للبيت المغرب أجمع الصلاة هل يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟
ليه ما يعني هل أنت لا تستطيعين ما تصلين في العمل؟
لا ممنوع يا شيخ ممنوع.
يعني ما تستطيعين يعني ولو 5 دقائق تذهبين تصلين؟
لا ممنوع. يعني احنا هنا في فرنسا شوي المسألة شوي صعبة.
لا يا اختي بالعكس احنا الاخوان تناقشنا معاهم في اوروبا في هذه المسائل يعني ممكن الانسان يعني يجد دقائق يذهب يصلي ثم يعود.
والله يعني احنا شوي بيكون معنا وقت بس حق
يا اختي الكريمة ما عندكم بريك للغداء؟
سوري
ما عندكم بريك للغداء؟ ما عندكم استراحة للغداء؟
عندنا استراحة.
خلاص
استراحة ما في مكان للصلاة يا شيخ.
ما علي أقول
أنا جربت.
يا أختي يا أم بدر كلامش أنت على العين والرأس. لكن ومن يتق الله يجعل له إيش مخرجة.
صحيح.
فأنت يا أختي الكريمة أوصيكي هذا العمل لا يبارك الله فيه لا يبارك الله فيه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأنا أقول يجب عليك الصلاة بارك الله فيك قدر ما تستطيعين تجاهدين وتصابرين حتى لا تفوتك صلاة الظهر والعصر.
صحيح.
الله يجزاك خير بارك الله فيك. أخوي علي تفضل الله يسلمك. أخوي علي تفضل. إذن أنا أوصي في ختام الأمر في قضية أم إبراهيم إلى الحرص على التفريق في المضاجع التفريق في المكان التفريق في النوم التفريق في كذا التربية قدر المستطاع على ما يكون الإنسان. الأخ عبد الرؤوف من أفغانستان يرسل رسالة برقية مهمة جدا وهي يعني ما رأي الآن أو ما هو واجبنا الآن مع انتشار الفاحشة من كثير من الناس وهذا خطر كبير جدا. ليس القضية قضية تحرش. من يسافر للحرام من يسافر للزنا من يكون في المراقص من يكون في مثل هذه الأشياء هذه مش تحرش بس فقط ولابد أن نكون نحن أمة يهتدى بنا ويقتدى بنا. الإسلام هذا الدين العظيم انتشر في أوساط العالم كله عن طريق تجار صادقين كانوا قدوة يمثلون الدين يمثلون الأخلاق يمثلون السلوك. إذن نحن بحاجة الآن أن نكون قدوة صالحة حتى نتحمل. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكيف نكون شهداء على الناس ونحن ربما يصدر منا عياذا بالله تعالى من يذهب إلى الفنادق يذهب إلى الدول من أجل الدعارة من أجل الحرام من أجل الرذيلة بدل أن تذهب تنشر الدين تنشر الإسلام تنشر يعني هذا الخير تذهب والعياذ بالله مثل ما قال أخونا عبد الرؤوف يكون هدف الفاحشة ونشر الفاحشة إلى غير ذلك من الأشياء. نسأل الله السلام والعافية. يا مرحبا بأهل عمان تفضل أخوي ناصر. أخوي ناصر إذن نابد أن نحسس أنفسنا بهذه المسؤولية. أم أحمد من السعودية فعلا يا أم أحمد إحنا بحاجة إلى الأب والأم اللي ينبهون الأبناء تنبيه الأبناء تربية وقائية. لابد أننا نحسن هذا الأمر حتى فعلا ندرك أننا بأمس الحاجة إلى مسألة التنبيه، مسألة التعليم، مسألة التوجيه، حتى نكون فعلا نمشي على مسار رائع، على تربية واضحة، على سلوكيات يعني تكون من أفضل السلوكيات في واقعنا الاجتماعي. أم محمد من بلجيكا، مثل ما أوصيت يا أم محمد، الأخ المصاب بالوسواس أتمنى أن تذهبون به إلى راقي جيد يحسن التشخيص النفسي، ربما يكون معه ضغوط، ربما أتاه الأمر من مداخل للشيطان، ربما الوسواس هذا القهري دخل عليه من عدة أشياء، سواء في علاقته في المجتمع عند سوء الظن، أو وسواس في الوضوء، أو وسواس بأي نوع من أنواع الوسواس حتى صار وسواسا قهريا أعاقه. ربما تكون جاءته صدمة قوية أتعبته كثير، أعاقته كثير، سببت له يعني متاعب، يحتاج إلى رجل فاضل، طبيب جيد، طبيب نفسي رائع، يحسن أنه يجلس وياه يتناقش معه وإن شاء الله يستفيد. أسأل الله له الشفاء وله العافية. طيب لعلنا نأخذ هذه الاستراحة، ويعني أتمنى من المتصلين لا يزعلون علينا، وأتمنى منكم جميع ما تزعلون علينا. حقيقة أمامنا يعني كم كبير من المادة لهذا الموضوع، لكن أفرحتموني باتصالاتكم وأسعدتموني بهذا التواصل الراقي الرائع. أشكر الجميع حقيقة يعني على هذه الروح الرياضية الرائعة المصداقية في الحديث والكلام. هذا فاصل ثم نرجع إليكم.
وعد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل. يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان، بين المآسي والهوان أفنيت عمرك.
نأتي إلى سبب آخر من الأسباب في التحرش الجنسي، ألا وهو التقبيل الزائد. يعني أنا أتعجب من بعض الناس لا يدرك خطورة التقبيل الزائد هذا. يعني الإسلام في قصة الأقرع بن حابس، نحن لابد نكون وسط، عندنا اعتدال، لا ندعو للجفاء ولا ندعو للزيادة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل، رأى الأقرع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، قال أو تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن لي 7 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال وهل أملك إلا نزع الله الرحم من قلبك؟ لكن أنا بدي وأسأل، عندما يمارس البعض تقبيل الأبناء كل وقت وكل لحظة ومدعبات ودغدغة مشاعر، لا سيما لما يكون الابن في المراهقة أو البنت في المراهقة، ما يمنع تقبله، لكن ما يصل الأمر إلى درجة عالية جدا من تحريك بعض المشاعر عند بعض الآباء هدانا الله وإياه. يعني يمارس مع بنته ممارسة تشك البنت في والدها، تشك، تبدأ البنت هذه تقول هذا أبوي، علامة يسوي معي كذا، هو ظاهر الموضوع تقبيل لكن باطنه الله أعلم. بعض ولذلك تذهب البنت هذه أو الابن إلى اللي يمارس مع والده هذا القبيل. بعض الرجال هدانا الله وإياهم، بعض الرجال يمارس، يعني مثلا يشوف عيالك يا أخ جاسم، جاتك عيال لا بعد؟ ما شاء الله تبارك الله، يشوف عيال الأخ جاسم ما شاء الله، يعني الأخ جاسم يسلم عليها الآن، وإذا به يقبل الولد تقبيل أبوه ما يقبله، هي الأبو ما يقبل الولد بهذا التقبيل. لا، وإذا كان الابن مزيون ولا البنت مزيونة بعد لها نكهة أخرى. إذن هذا مرض، هذا مرض يعني يعيش بعض الناس، لابد أن ندرك خطورة هذا الأمر. يعني يا أخي الكريم، أنت عم على العين والرأس، أنت خال جزاك الله خير، أنت جاري، أنت صديقي، لكن يا أخي الكريم ابتعد. يعني أنا لي أقارب وغيره، أقول بصراحة عيالهم يجون لبيتي، يعني أقابلهم في بيوتهم، أتحاشى التقبيل، أتحاشاه. ليه؟ لا يسيء الظن أحد فيني، حتى لا يسيء الظن فيني، مع أن هذا الطفل مقام أصغر من عيالي وأبوه من عيالي ومن هذا القبيل، لا أتحاشى. لأن هذا الأمر عند بعض الناس يمارس بممارسات بعض الناس، يعني يمسك خد الولد أو خد البنت، قد يكون الابن بعض الأحيان عمره 9 سنوات، خصوصا في مرحلة يسمونها عند الأولاد والبنات مرحلة النضج الجمالي. مرحلة النضج إيش؟ الجمالي. يعني يكون تكون الفتاة في هذا العمر فترة نشوة التجمل في هيئتها. الابن كذلك تجد ربما يصاب الابن بتحرش جنسي أو مداعبة حتى من أستاذة في المدرسة أو حتى من يربيه أو يعلمه. إذن وصلنا إلى مسألة خطيرة جدا، لابد أن ندرك هذه الخطورة حتى لا نصل إلى كذا. أتكلم بكل صراحة، التقبيل على الشفتين، لقد يرتكب بعض الناس سلوك خاطئ، تجد يقبل طفل على شفتيه، على الشفتين، يقبل البنت على الشفتين. بعض الناس يأتي يسلم على الناس يقبل على الشفتين، هذا ما يليق. يقول الشاعر: ويقبح بالفتى فعل التصابي وأعظم منه شيخ قد تصبى. لا يليق هذا الأمر، لا يليق. لماذا لا يليق؟ لأنه يدعو إلى حركات وأخرى. ناهيكم أنه يرى بعض الناس الأفلام والمسلسلات ويرى بعض الصور الخليعة في بعض المقاطع على اليوتيوب وغيره، فيبدأ يمارسها، يبدأ يمارسها. بعض الأولاد الصغار أو البنات يقول: أخوي الكبير يسوي معي كذا. هو ما يدري السر هذا الموضوع، ما يدري السر هذا الموضوع. لابد أن ندرك أن هذا التحرش الآن بدأ وصل إلى مسألة خطيرة جدا. لابد أن ندرك أن التقبيل الزائد هذا لابد نضع له قانون مهم جدا، حتى من الأبو، حتى من الأم، حتى من العم، حتى من الخال. لابد أن ندرك خطورة هذا الموضوع. تفضل أخوي سيف من كندا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنت تكلمت بموضوع مهم جدا بصراحة، يعني وكثير يعانونه وخاصة اللي بأوروبا. بس أنت عطيت حطيت اللوم كله على الأب والأم، ونسيت مثل الشباب. الحين في ناس مثل في أخت وأخوها ساكنين ببيت واحد مع أمهم وأبوهم مثل مع عائلتهم، بس الأخت تكون مو محسومة بلبسها.
كيف؟ يعني
ما تراعي إنه أخوها يكون مثل شاب مراهق عمره 18 سنة، هي عمرها 19 أو 20، فتقول هذا أخوي، إنه ما تفكر بالأشياء ذي، فتلبس يعني ملابس تبين جسمها، يعني مثل ما
تعرفت
يا شيخ، ما
ابي اوضح اكثر. لا، واضح، واضح الكلام.
ما لازم نحط اللوم كله على ابو الام. وفي كم مثلا انتم ذكرتم،
احنا اخوي سيف
معك،
احنا الان ممكن سمعت اول حلقه،
انا من اول حلقه متأخر.
احنا عندنا خطوات في الموضوع، خطوات نبدا صحيح. مع الوالدين ثم ننتقل مع غيرهم.
يا شيخ، وكمان الوالد يعني انت يعني تكلمت عليهم في كلام كثير، مثل حاله الفقر، فمن تكون مثل عائله مثل اب وام واولاد اثنين او ولد وبنت، يناموا مثلا عندهم بيت صغير غرفتين يعني مو اكثر، فالاب ينام مع زوجته بالغرفه والاولاد بغرفه ثانيه. مثل لو جاء انت بتعرف مثل الزوج مع زوجته، الأطفال إيش موقفهم من يسمعون مثل الشيء؟ يعني فهذا في المواقف أزعجت أشياء يعني جد صعبة.
أحسنت
يا شيخ. هنا في 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 كندا، في أمريكا، في جميع مثل الدول الأوروبية، عندنا بالمدارس البنات العربيات صارت مثل من تشوف مثل تعرف من المدارس مختلط، ما في بنات لوحد وشباب لوحد، لا مختلط. تجي البنت صباحا وتحضن الشاب بحيث انه مثل السلام او كذا شيء، لان شو تعودوا على التقاليد اللي الدول اللي عايشين هم فيهم، ما يفكرون مثلا بالشاب ايش راح يكون موقفه، او مثلا الشاب ما يحضن البيت ما يفكر البيت ايش يعني موقفه.
ابشر يا اخ سيف، وضحت القضيه، وضحت باذن الله ان شاء الله تسمع التعليق على الموضوع. شكرا للاخ سيف، شكرا. دعوني أنا أتكلم عن قضية الأخ سيف لأنها قضية تكاد تكون يعني مهمة لا تحتمل التأخير. يعني أنا لا أنتصر أن الفقر سبب رئيسي، بقدر ما ألوم فقر العلم، فقر التوجيه، فقر التعليم، فقر التنبيه، فقر التذكير، هذا هو الفقر المؤذي. ليس قضية أن عيالي ينامون في غرفة فيها مشكلة، بقدر ما تكون الأمور يعني لها حلول. أخلي الباب مفتوح، أنبه عيالي، أضع سواتر، الأسرة لها سواتر، أحاول أجي حق عيالي وهم نايمين أغطيهم، الأب والأم يتناوبون على الغرفة. في حلول كثيرة لهذه المشكلة، وأنا أطرحها دائما على بعض يعني من سألني في هذا الموضوع. لكن تبقى عندنا مشكلة الآن، وهي ما ذكرها الأخ سيف، ممارسات الأب أو الأم حتى فيما أحل الله لهم. ينبغي على الأب والأم أن يكون بصير ذكي، أن ينتصر على شهوة نفسه في جلوس أولاده، في وقت يقظتهم، ألا تكون الأمور أمام الأولاد، ألا تكون الأمور واضحة في الإثارة، إلى غير ذلك من الأشياء، لأنها تؤثر وتدعو الأبناء والبنات، خصوصا إذا بلغوا 18 سنة 20 سنة 25 سنة تبدأ بعض الأمور. يعني لابد أن ينتبه، أن تكون يعني لغة الإشارة بين الوالدين لغة سرية في كثير من الأحيان، حتى نعالج هذه يعني المسائل أو كذا. نأتي بارك الله فيكم إلى مسألة أيضا الأسباب، حتى أحاول أغطي قدر ما أستطيع في الموضوع، وهي مسألة مداعبة الأبناء والبنات في الأماكن الحساسة. هنا قضية مهمة جدا، يعني البنت الصغيرة عندما يعني تخرج تدييها مثلا، أو الابن لما يكون بنات ثم يأتي ولد، يحزنني أنا أن يكون واقع بعض الناس جهل. ربما يعني الله يجيرنا وإياكم، مرت علي بعض الاستشارات والله أستحي أقولها بكل صراحة، أستحي أقولها. ليه؟ هل وصل مستوى بعض الآباء أن يعلق على أعضاء التناسلية لأولاده؟ هل وصل الأمر أن الأب عفى الله عن بعض الآباء يتكلمون عن الأعضاء التناسلية للأولاد أمام أخواتهم أمام البيت؟ هل هذا الأمر، أليس يدعو هذا الأمر، خصوصا المداعبات التي تكون في البرك، في السباحة داخل دورة المياه في البيت، عندما نترك هذا الجو نحن والآن، والأب يداعب أو الأم تداعب أو الأخ يداعب أخته، هنا بدأت التحرشات. هنا هي نقطة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على رجل حتى يلكن. تبدأ محقرات، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان في الصحيح، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، قال لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال بعد ذلك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، اليوم نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. يقول الشاعر أربع بريت بهم، النفس والشيطان والهوى، كيف خلاص وكلهم أعدائي، إني بليت بأربع ما سلطوا، إبليس والدنيا ونفس والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. هذه الأربع كل مبتلى بها، فإذا أدركنا هذا الأمر سوف نعيش سعداء بإذن الله تعالى. الأخ المنصوري من ألمانيا، يا أخي الكريم، كما ذكرت لك الطفل الذي بلغ 13 أو غيره، لابد أن أقول رسالة لكل أب لكل أم. طبيعة الولد يتصل على والده يقول يبغى عطني فلوس، الابن خصوصا اللي حالتهم متوسطة فما دون، الحالة الأسرة اللي وضعها المادي متوسط فما دون، لابد أن يدرك الأب ويكون بصير، حتى لو فتش في محفظة ولده هل فيها فلوس. الولد شرى ساعة، منين جات هذه الساعة؟ الولد عنده جوال، من وين؟ عنده كذا، من وين؟ لابد أن ندرك هناك أخطار كبيرة جدا قد تحدق بنا بعض الأحيان في أجواءنا الأسرية دون أن نعلم. قد يكون بعض الأبناء في حالة مادية رائعة فيمارس التحرش بولد إنسان فقير من أجل المال، من أجل أن يأخذ ذاك فلوس وهذا ما عنده. الأب الذي أجحف على أبنائه ما يعطيهم. بعض البنات الآن وغيرها، بعض الزوجات، ما الذي يلجئها للحرام؟ ما الذي يلجئها أن تضحي؟ مش القضية قضية عواطف، الفقر، الفقر يلجئهم إلى أنهم يتحرشون ويتركون العنان لأبناء الجيران. أيضا المداعبات التي تقع الملاعبات بين الجيران بعضهم مع بعض، عندما يترك بعضنا بناته أو أبناءه الصغار يلعبون مع أبناء الجيران، هو في نظره ويقول إيش، عيالي يلعبون مع عيال الجار، الأولاد والبنات. طيب هل تأمن أن أحد أبناء الجيران يعلم الأبناء الذين عندك بعض الحركات الذين ما يعرفونها؟ هل ممكن؟ هل ما تتوقع أنت ممكن يقع تحرش بإنزال ملابس، بلمسات قبيحة، بتحرشات فعلية إلى غير ذلك من الأشياء؟ فأقول للأخ أنا المنصوري وغيره، لابد أن تضع لولدك مصروف أسبوعي أو نصف شهري أو شهري حسب سن الولد، وتتابع الموضوع وياه. حاول يكون بين الأب والابن صراحة، حاول يكون في وضوح، حاول قدر ما تستطيع حتى ننجو بهذا الجيل ونصل به بإذن الله تعالى إلى بر الأمان. طيب، أمراكان من أمريكا، أمراكان يعني وقعت لنا على جرح عجيب جدا، وهذا حقيقة لا نفرح به، وليس هو على إطلاق قضية أنه لا يوجد أغلب ظواهر التحرش إلا في دولنا العربية. يعني مشكلتنا في الأسواق والمجمعات وأماكن الاختلاط وغيرها، سبحان الله العلي القدير، الشيطان يتسلط على بعض الناس تسلط عجيب جدا. يعني لاحظوا مثلا الآن اضبطت الدولة مثلا مشكورة خلوة غير شرعية، اضبطوا وخلوة في شقة، اضبطوا مكان دعارة، اضبطوا مثلا خادمات هاربات ومتجمعين في مكان تسويق للفواحش، اضبطوا كل يوم قاعدين نطالع الجرائد، نطالع الإعلام، نطالع كذا. ليه يا جماعة الخير؟ ثم في السوق والله بائع مشتري تعرض لكذا، بائع تعرض لكذا. وهنا الخطورة، أنا أقول بكل صراحة، وجود بائعات على الرجال خطورة، وجود مشتري من الرجال على نساء خطورة، بيع رجل على امرأة خطورة. يعني لابد أن نفكر نحن إنشاء أسواق نسائية، هذه أسواق ما يدخلها أحد، خلاص سوق العائلة، خلاص هذا المكان للنساء. نحن أمة لابد أن نفكر في الحلول، أليست القضية قضية بتر ومنع بقدر ما هي تفكير بالحلول؟ عندما نفكر في طرح الحلول حتى ننجو نعالج قضايا هذا الأمر. لذلك أنا أقول للأخت مراكان، فعلا يعني نحن بحاجة من رجالنا من نساء أن يتقون الله سبحانه وتعالى، أن يخافون من الله سبحانه وتعالى، أن يجعلون الله عليهم رقيب، ليس الكاميرات المحطوطة وليس الشرطة ولا الهيئة ولا الداخلية. لماذا لا أجعل لي رقيب من الله سبحانه وتعالى؟ لقد أصبح عالم الإنترنت، عالم الشات، عالم المسنجر، عالم عجيب جدا من دخول قضايا بدأت تعصف بواقعنا، يعني عصف، يعني نسأل الله السلامة والعافية. أم بدر من فرنسا، وجه رسالة لكل امرأة أو رجل أو غيره، يا أخي الكريم، عملك هذا الذي يمنعك من عبادة الله عمل يفتقد حقيقة البركة، يفتقد كل شيء، يمنعك من طاعة الله، تفوتك فرضين، ثلاثة فروض، أهذا عمل مبارك؟ ولذلك سبحان الله يا قدير، عقوبة تارك الصلاة والذي هجر الصلاة وغيرها، والله مآسي حزينة. أعيدكم في الأسبوع القادم إن شاء الله بالكلام على أمور هامة، ألا وهي نوم الأبناء على فراش الوالدين، تبديل الملابس أمام الأبناء، دفع الإناث للسلام على الرجال في كثير من الأحيان، الأقارب البدلاء وأخطارهم. دعونا نتكلم عن التحرش الذي يتعرض له الأطفال في المدارس، دعونا نتكلم عن التحرش الذي تتعرض له البنات في بعض المقابلات وبعض الأشياء التي يكون من ذلك. شاركونا، هذه صفحتكم على تويتر والفيسبوك تظهر أمامكم الآن، موقع طريق النور يرحب بكم جميعا. وأشكر معنا كل من كان معنا في فريق الإعداد، وأشكر الأخوان المصورين والمخرج، أشكر شاشة تلفزيون قطر التي أتاحت للربيع الأسري أن يخرج في جو الربيع العربي. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات أن تكون الأسرة سعيدة هنيئة مباركة. أتمنى للجميع التوفيق والسداد والبر والرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وأماننا، وأن يديم على هذه البلد الأمن والرخاء، وأن يوفق الحاكم والراعي والرعية. أسأله جل وعلا أن يوفق الآباء والأمهات، وأن يجعل أيام الإجازات القادمة أيام مباركة، أيام خير، أيام سعادة، أيام راحة. أسأله أن يحفظ أبنائي وأبنائكم ونسائي ونسائكم، ويحفظ بيوتنا وبيوتكم، ويحفظ حياتنا علينا، وأن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر. إن قلنا الصواب في هذه الحلقة فمن الله، وإن أخطأنا فنستغفر الله. نستقبل آراءكم واقتراحاتكم كما ذكرنا لكم على هذه القنوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل. يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل. تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان.